أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المعادن، قسمنا المعادن إلى قسمين: معادن ظاهرة ومعادن باطنة. وتعريف الظاهر والباطن تقدم، ما المراد من المعدن الظاهر وما المراد من المعدن الباطن. المعدن يقرأ بكسر الدال، لكن الخطأ المعروف نقرأه معدن. المعدن الباطن والمعدن الظاهر، هذا هو الذي ذكرناه بالمعدن الظاهر. الآن نأتي المبحث الثاني في المعدن الباطن. قسم الفقهاء المعدن الباطن إلى قسمين أيضا. ذكرنا تعريف المعدن الباطن، وقلنا بأنه في العرف الفقهي كل معدن لا يمكن أن يتبلور أو ينجس بشكله الكامل إلا بعملية التعدين والعمل على إخراج جوهره عما يجوبه من شوائب. وهذه المعادن أيضا على نحوين: ما إذا كانت واحد، ما إذا كانت المادة المعدنية توجد قريبا من سطح الأرض. ثانيا: ما إذا كانت تلك المادة بعيدة وفي أعماق الأرض لا يمكن الوصول إليها بدون حفر وجهد كبير. هذان النوعان والقسمان موجود في المعدن الباطن. أما النوع الأول الذي يكون المعدن الباطن قريبا من سطح الأرض، فهو كالمعادن الظاهرة التي تقدم بيان بعض أحكامها. تفصيل الكلام: نحن نذكر الحكم من حيث الاقتصاد، الملكية وأمثال ذلك، لأن كلامنا كله كان على توزيع الثروة قبل الدخل. وأما أنه تفصيل الكلام يأتي في الفقه إن شاء الله. كلامنا في هذا المقدار الآن. فالملكية بالنسبة إلى هذه ملكية عامة كما تقدم الكلام فيها، هذا هو الذي ذكرناه. نذكر كلام بعض الأعلام، منهم العلامة في التذكرة. قال العلامة الحلي في التذكرة: فالمعادن الباطنة إما أن تكون ظاهرة أي قريبة من سطح الأرض أو في متناول اليد، أو لا يكون كذلك. فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء كما تقدم في المعادن الظاهرة. هناك قلنا بأنه له حق الانتفاع، له حق الأخذ من المعدن بمقدار حاجته، أما أنه يتملكه ويدفع غيره من الانتفاع فلا يجوز له. هنا نفس الكلام بالنسبة إلى المعدن الباطن الذي يكون قريبا من الأرض. وعليه على هذا الكلام يكون الحكم التشريعي بالنسبة إلى هذه المعادن هو تملكها، وهي في مكانها ملكية خاصة، وإنما تملكها وهي في مكانها ملكية خاصة لا تتملك ملكية خاصة، وإنما يؤذن لكل فرد أن يمتلك الكمية التي يأخذها ويحوزها من تلك المواد، فلا ملكية خاصة لهذا المعدن، وإنما يمتلك أذن له أن يأخذ بمقدار حاجته. وتقدم الكلام في أن الحاجة هل هي حاجة يومية أو حاجة سنوية، يأتي الكلام فيه هذا الأمر. فهم أجازوا أن يتملك ما يحتاج إليه، أما يتملك المعدن ملكية خاصة بحيث يدفع أي شخص أن ينتفع منها فليس له حق هذه الملكية. فحينئذ: وإنما يؤذن لكل فرد أن يتملك الكمية التي يأخذها ويحوزها من تلك المواد، على أن لا يتجاوز الكمية حدا معقولا ولا تبلغ الدرجة التي يصبح استيلاء الفرد عليها وحيازته لها سببا للضرر الاجتماعي. فحينئذ ما هو هكذا أن يتملك هذا المعدن بكل جزئياته بحيث يكون ضررا على الآخرين بمقدار حاجته، والضيق على الآخرين. وقد صرح بذلك الفقيه الأصفهاني في الوسيلة السيد أبو الحسن رحمه الله في كتاب الوسيلة، الوسيلة وسيلة النجاة، مرارا سمعت من سيد الوالد هو كتاب فقهي فروع فقهي أغمضوا عنه قدموه في هذا الكتاب، كتاب جيد بالنسبة، هو فقيه بين يقال أنه أفقه من عاصره من العلماء، فهو فقيه لو دعي في هذا الأمر. كتابه وسيلة النجاة أراد السيد أن يحشيه، لا عند حاجة على الوسيلة، بل أراد أن يشرحه أيضا. والحق إنه لم يرد نص صحيح يدل على أن الحيازة دائما وفي جميع الأحوال تكون سببا لملكية الثروة المعدنية المحازة مهما كان قدر تلك الثروة ومدى أثر حيازتها على الآخرين. ليس لنا نص صريح يدل على أنه من يملك يصل إلى معدن فهو يملك المعدن بخصوص جميع خصوصياته، كذلك لم يرد نص في تحديد ما يملكه ويحزه، هل يحوزه، ما مقدار ما يحوزه، ما مقدار تأثيره على الآخرين، هل يضر بالآخرين أو لا، لم يرد نص في ذلك. ولكن الأرض أمر الذي نعلمه هو أن الناس قد اعتادوا في عصر التشريع على إشباع حاجاتهم من المواد المعدنية، كانت هذه المعادن في الجملة موجودة في عصر التشريع، الملح وأمثال ذلك، هذه معادن ظاهرة باطنة موجودة، وردت أسماء المعادن في كثير من الروايات، المواد المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو قريبا من سطح الأرض بحيازة كميات من تلك المواد لسد حاجاتهم، وكانت الكميات ضئيلة بطبيعة الحال تبعا لانخفاض إمكاناتهم الاستخراجية والإنتاجية، وهذه العادة التي سمحت بها الشريعة حقيقة لأن إمكانياتهم ضعيفة، الشارع الأقدس سمحت الشريعة بهذا المقدار، لكن هذا المقدار الآن تطور، نبقى على هذا المقدار أو أنه لا بد من تجديد النظر في هذه الدولة هي التي تقوم بتحديد هذه الخصوصيات. نحن نجعل الشروط أن لا يكون لهذا الشخص ثروة هائلة يكون ثروة هائلة، أن لا يكون سببا للضرر على الآخرين والضيق عليهم وأمثال ذلك من الشروط، فيأخذ بمقدار حاجته ولو كان فيه ثروة أكثر لا بأس فيه. هنا تأتي الدولة، الإمام هو الذي يفرض إذا كان ظاهرا ومبسوطا يده، أما إذا لم يكن كذلك فالدولة هي التي تقوم في تحديد تلك الشروط، حينئذ الكميات سد حاجاتهم إما وقت التشريعي كانت حسب ظروفهم المقدار، هذه لا يمكن أن تصبح دليلا على سماح الشريعة بتملك الفرد لما يحوزه من الكميات، وإن اختلفت حيازته في الكم في قدر المادة المحازة وفي الكيف، أي أثر الحيازة على الآخرين عن الحيازة التي جرت عليها عادة الناس في عصر التشريع. ففي عصر التشريع لوحظ جميع خصوصيات ذلك الوقت، الآن عصرنا يختلف عن عصر التشريع، نبقى على تلك أو إنه لا بد من تجديد النظر لما يجري في هذا العصر؟ هو الذي يقوم الإمام إذا كانت نصوص في البين لتعبر، إذا لم يكن الدولة هي التي تقوم بهذه المهمة حينئذ. ولحد الآن في حدود المعادن الظاهرة بالمعنى الفقهي والمعادن الباطنة القريبة من سطح الأرض لم يسمح الفقهاء بالملكية الخاصة لرقبة المعدن، المقدار نعلم بأن الفقهاء لم يسمحوا أن يتملك أحد رقبة المعدن، سواء كان هذا المعدن معدنا ظاهريا أو معدنا باطنيا قريبا من سطح الأرض، وإنما أجازوا للفرد أن يأخذ من تلك المعادن قدر المعقول من حاجته، وبذلك ترك الفقهاء مجال استثمار هذه الثروات الطبيعية في نطاق أوسع بدلا عن ممارسة المشاريع الفردية الخاصة لها على سبيل الاحتكار. فلم يأذنوا أن يكون هناك احتكار من فرد أو شركة، وإنما أجازوا أن يستثمر لصالح الأمة وبمقدار حاجتهم. وأما النوع الثاني من المعادن، أي التي تكون بعيدة عن سطح الأرض يحتاج إلى جهد حفر ونحو ذلك، وهي التي تختفي في أعماق الأرض، فهي تتطلب نوعين من الجهود، أحدهما جهد التفتيش والتنقيب والحفر للوصول إلى طبقاته في أغوار الأرض، الجهد الآخر الذي يبذل على نفس المادة المستخرجة لتطويرها وإبراز خصائصها المعدنية كمعادن الذهب والحديد. وربما يطلق على هذه الفئة من المعادن اسم المعادن الباطنة المستثمرة. هذه عبارة أطلقها بعض الفقهاء على هذا القسم. وهذه المعادن المستترة وقعت تحت نظريات في الفقه الإسلامي، أي لم يكون القول واحدا من الفقهاء. فقهاء الإمامية أغلبهم يرون أنها أنفال وملك للإمام، يعني ملكية الدولة حينئذ. هذا هو رأي مشهور بين الفقهاء. فقهاء العامة يذهبون إلى أنه إلى غير ذلك، أيضا يذهبون إلى ملكية العامة بطريق آخر. فعن بعض إنها ملك الإمام عليه السلام، أي فقهاء الإمامية، إنه أو ملك الدولة كالكليمي والقمي والمفيد والديلمي والقاضي وغيرهم، باعتبار كونها من الأنفال. وقد حرفت حكم الأنفال، الأنفال كلها لله وللرسول وللإمام من بعده. وعن آخرين أغلبهم من العامة أنها من المشتركات العامة التي يملكها الناس جميعا بملكية عامة، كما في الملكية المعدن الذي ذكرناه، المعدن الظاهر، كما عن الشافعي وعن كثير من علماء الحنابلة، وسيأتي كلام في ذلك إن شاء الله.